الشيطان اللعين الغوي الرجيم. قبل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله. السلام أيها الأخوة، مع الأطلاق والتقييد انتهينا بالأمس إلى أن الدالة على الأطلاق عند متأخرين الأصوليين ليس هو الواضع كما ذهب إلى ذلك القدماء، بل هو ماذا؟ قرينة الحكمة، بل هي قرينة الحكمة. والمصنف عندما تحدث عن قرينة الحكمة قال المشهور، عبر عنها بالمعروف، أن مقدمات الحكمة جد جد مقدمات ما أدري إمكان الإطلاق والتقييد، عدم وجود القرينة على التقييد، وأن يكون المتكلم في مقام البيان مقدمات ثلاثة إن توفرت جميعها ماذا؟ يمكن أن نستفيد الإطلاق. المصنف بعد ذلك يذكر تنبيهات، وأول هذه التنبيهات يشير إلى رأي ذكره الآخوند صاحب الكفاية، حيث ذهب الآخوند كما سيذهب بعد ذلك في التنبيه الثاني كذلك، ذهب الآخوند إلى وجود مقدمة رابعة فضلا عن المقدمات الثلاثة التي تقدم ذكرها. هناك مقدمة رابعة ينبغي أن تضاف إلى مقدمات الحكمة، فتكون مقدمات الحكمة أربعة لا ثلاثة. أسأل الآخوند ما هي تلك المقدمة الرابعة التي ينبغي إضافتها؟ يقول المقدمة الرابعة عدم وجود قدر متيقن في مقام الخطاب والمحاورة، حتى تجروا مقدمة، حتى تجروا قرينة الحكمة وتستفيدوا منها الإطلاق، لا بد أن لا يوجد ماذا؟ قدر متيقن في مقام المحاورة والخطاب. فلو كان مثل هذا القدر المتيقن موجود، بعد نستطيع أن نستفيد الإطلاق من قرينة الحكمة؟ لا نستطيع. فاشترط أمرا عدميا جعله مقدمة رابعة، هو عدم وجود قدر. وهنا سوف أطرح مجموعة أسئلة. السؤال الأول، ما المراد بالقدر المتيقن؟ السؤال الثاني، ما هو مثال القدر المتيقن؟ السؤال الثالث، ما هي الآراء في المسألة في كون هذا القدر المتيقن عدمه مقدمة أم ليس بمقدمة؟ ما هذا السؤال الرابع راح يصير، وما هو مختار شيخ المصنف إلى أي رأيين؟ راح تشوفون هناك رأيان في المسألة، إلى أي الرأيين ينتصر المصنف؟ أولا، ما المراد بالقدر المتيقن في مقام هاي في مقام ماذا؟ الخطاب والمحاور. أنا راح أذكر تعريف مبسوط حتى أشكل، ثم بعد ذلك أتمم التعريف. أقول القدر المتيقن هي تلك أو هو أو هي تلك الحصة التي تكون أو لا هي تلك الحصة من الكل التي تكون أو لا من باقي الحصات في شمول الحكم لها. الحصة الأولى من غيرها من حصص الكل في ثبوت الحكم لها. السبحتاني عندما أقول أكرم العالم يا العولى يا هي الحصة الأولى العالم 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 فالقدر المتيقن هي تلك الحصة التي تكون أولى من غيرها أولى من باقي حصص الكل في ثبوت الحكم لها. هذا هو وقلت لكم هذا التعريف والله مفتوح يراد لتتم أنا بسرت التعريف حتى أشكل على هذا التعريف. بالتالي راح أتي بمثال مغلوط حتى أشكل بعد مثاله. هذا المثال الذي تقدم أكرم العالم أكرم العالم هنا الأخذ ماذا قال؟ يجب أن لا يوجد قدر ماذا متيقن. فإذا وجد القدر المتيقن يمكن أن نستفيد الإطلاق من مقدمات الحكمة أم لا يمكن؟ لا. راح أتي بهذا المثال قلت لكم مثال مغلوط حتى أشكل. عندما يقال لي أكرم العالم أكو قدر متيقن لو ما أكو قدر متيقن؟ أكو قدر متيقن اللي هو ماذا؟ العالم العالم. وإذا كان هناك قدر متيقن جاوبوني نستطيع على رؤية الآخون نستطيع أن ندري مقدمات الحكمة ونستفيد من الإطلاق أم لا نستطيع؟ لا نستطيع. عندما أقول مثلا وعليكم السلام ورحمة الله عندما أقول احترم إنسانا مثلا أكو قدر متيقن لو ما أكو قدر متيقن؟ جاوبوني أكو قدر متيقن اللي هو الأنبياء. إذا كنت مخاطبا باحترام إنسان فأولى الناس بالاحترام هم ماذا؟ الأنبياء والعلماء و و و و إذن نحن هذا الإشكال. أو أي مثال الذكر أي مثال الذكر لا بد وأن يوجد فيه ماذا؟ قدر متيقن. والآخر اشترط عدم ماذا؟ القدر المتيقن. فعلى هذا الشرط لا نجد مثالا إلا ووجدنا فيه قدرا ماذا؟ متيقنا. فعلى هذا المثال لا نستطيع أن نستفيد الإطلاق. ليه؟ لأنك علقت استفادة الإطلاق على عدم وجود القدر المتيقن وأنا لا أجد مثالا إلا ووجدت به ماذا؟ قدرا متيقنا. شيخنا ما نجدت أنت واضح الإشكال؟ إذن إشكالنا يا أخون اشترطت لاستفادة الإطلاق اشترطت عدم وجود القدر المتيقن ونحن لا نجد مثالا إلا ووجدنا فيه قدرا إلا ووجدنا فيه ماذا؟ قدرا متيقنا. ووجود القدر المتيقن على ما ادعيته مانع من استفادة الإطلاق. بعد ما أكون مثال أنا يمكن أن أجري فيه مقدمات الحكمة وأقول أستفيد الإطلاق منه لأن كل الأمثلة جميع الأمثلة لا بد وأن يوجد فيها ماذا يوجد فيها؟ قدر متيقن. واضح الإشكال؟ انت واضح
الجواب هذا الإشكال إنما نشأ بسبب بسر التعريف، فإن القدر المتيقن على قسمين: تارة القدر المتيقن قدر متيقن خارجي في مقام الخارج، وأخرى القدر المتيقن في مقام المحاورة والخطاب. الأمثلة اللي ذكرتوها: احترم إنسانا وأكرم ما أدراك، أكرم العالم، كلها أمثلة علما للقدر المتيقن اللي هو وين؟ في الخارج. نعم، نسلم بأن كل مثال لا يخلو عن وجود القدر المتيقن، لكن يا قدر متيقن إخوان، القدر المتيقن الخارج. والآخر عندما جاء بهذه المقدمة الرابعة واسترف عدم وجود القدر المتيقن، أراد يا قدر متيقن، يا قدر متيقن إخوان، مو القدر المتيقن الخارج، وإنما القدر المتيقن في مقامي، في مقامي ماذا؟ المحاورة والتخاطر. واضح إن شاء الله؟ مثلني القدر المتيقن في مقام المحاورة والتخاطب، والذي وجوده على رأي الآخر مضر أم غير مضر؟ مضر بالإطلاق. إذن ما مثلت به أكرم إنسانا وأكرم عالما، هذه أمثلة لوجود القدر المتيقن وين؟ في الخارج. والآخر لم يكن نظره إلى ذلك القدر المتيقن، بل الذي دعانا إلى أن نحتفظ منه هو القدر المتيقن في مقامي، في مقام الخطاب. هذا شنو هو بإحشائه بسيطا؟ القدر المتيقن في مقام الخطاب هو القدر المتيقن الذي يستفاد من الخطاب، يستفاد من المحاورة، يستفاد من الكلام. وسأمثل بمثالين أخاطركم، لا مثال واحد، فأقول المثال الأول. المثال الأول: أنا جالس على الكرسي، هذا مثال أول، وأتي بمثال ثاني: كنت جالسا على الكرسي فقلت طالب الحوزة العلمية يجب احترامه، رد وياي ويحشني، طالب الحوزة العلمية يجب احترامه، طالب الحوزة العلمية يكره التعطيل، طالب الحوزة العلمية يدافع عن المذهب، طالب الحوزة العلمية يكره الدجال. ثم بعد ذلك قلت: أكرم الطالب. شوف النغمة تغيرت، أنا وين كنت أحكي وشلون صرت أحكي؟ كنت أقول هكذا: طالب الحوزة العلمية، طالب الحوزة العلمية، طالب. كنت أحكي عن مطلق الطالب، لو عن حصة مخصوصة من الطالب، كنت أحكي، كنت أتحاور، كنت أتخاطب، أحكي ويا من؟ ويا من؟ والمطلق الطالب الذي طالب حوزة، طالب طيب، طالب ما أدري. كنت أتحدث كلام السابق، كنت أتحدث فيه عن ماذا؟ عن حصة مخصوصة اللي هي طالب الحوزة. قلت: طالب الحوزة يكره التعطيل، طالب الحوزة يكره الزجاج، طالب الحوزة يدافع عن المدر، طالب الحوزة يجب احترامه. ثم بعد ذلك شوف النقلة اللي صارت، ثم بعد ذلك ماذا قلت؟ أكرم، ما قلت أكرم طالب الحوزة، وإنما ماذا قلت؟ ماذا قلت؟ أكرم الطالب. أنتوا هسه شو تقولوا؟ أكو قدر متيقن؟ من قلت أكرم الطالب، الطالب عاد ما محصور بخصوص ماذا؟ طالب الحوزة، هذا له خصص. أكو قدر متيقن من هذا الكلام؟ لو ما أكو قدر متيقن، اللي هو ماذا؟ هذا حكمتم بأن هناك قدر متيقن في قول أكرم الطالب اللي هو طالب الحوزة، هذا منين استبعدتموه؟ من الخارج أم من الخطاب والمحاورة؟ من الخطاب مثل هذا القدر المتيقن، هذا الذي استفيد من المحاورة والخطاب،
هو الذي يضر كما يعتقد ذلك الناقض. قال وجود مثل هذا وجود مثل هذا القدر المتيقن ماذا؟ مضر ويكتب الإطلاق، لأنني عندما قلت أكرم الطالب راح تستفيدون إطلاق لو تستفيدون حصة مخصوصة، جابوني راح نستفيد ماذا؟ حصة مخصوصة. مثال آخر، مثال آخر، يسأل الإمام السائل يسأل الإمام عليه السلام يقول هل أعتق رقبة مؤمنة؟ شوف السائل كان سؤال عن حالة خاصة لو عن حالة عامة، عن حالة خاصة اللي هي عتق لكن مو مطلق العتق، يا عتق ماذا؟ رقبة موصوفة بالإمام. الإمام فيجي يجيبه هكذا يقول له اعتق رقبة، اعتق رقبة، وجواب الإمام الرقبة كما تشمل المؤمنة ماذا تشمل أيضا؟ تشمل الكافر. راح أسألكم بعد إن شاء الله بعد أن اتضح لديكم، اعتق رقبة اللي أجاب بها الإمام واللي هي مطلقة، مطلقة تشمل المؤمنة وتشمل الكافر، على رأي الآخر أقدر هيك أحكي لو تعترضون عليه، أقول الإمام كان بإمكانه أن يقيد ولم يقيد وهو في مقام البيان، إذن هو لا يريد المقيد، إذن هو ماذا يريد؟ المطلق. جاوبون على رأي الآخرون، أقدر هيك أحكي لو ما أقدر ولا ما أقدر؟ شنو الجواب؟ نقول لا، لأن الآخرون لم يقتصر على هذه المقدمات الثلاثة بل أضاف إليها مقدمة رابعة اللي هي عدم وجود قدر متيقن وين؟ في مقام المحاورة والخطاب. وبهذا المثال سؤال السائل كان عن ماذا؟ عن مطلق الرقبة لو عن رقبة مخصوصة، الرقبة المؤمنة أكو قدر متيقن لو ما أكو قدر متيقن في جواب الإمام، قدر متيقن اللي هو الرقبة المؤمنة، هذا وجود قدر متيقن في جواب الإمام اللي هو الرقبة المؤمنة استفدناه من الخارج لو من السؤال، من المحاورة والخطاب، من المحاورة والخطاب. وإذا كان هناك قدر متيقن في مقام المحاورة والخطاب يمكن إجراء المقدمات واستفادة الإطلاق أم لا على رأي الآخرون؟ لا يمكن. إن شاء الله واضح، أعتقد القضية واضحة. الرادة مثل الإنسان آخر لهذا بعد كون نرجع لتعريفنا مرة أخرى ونضيفه. شنو كان تعريفنا ذكروني بيه؟ الحصة الأولى من باقي حصص الكل في ثبوت الحكم لها بشرط أن يكون ذلك من مقام ماذا؟ المحاورة والتصور. واضح إن شاء الله. هذا القدر المتيقن اللي خاف من عند الآخر، وأما القدر المتيقن الخارجي يخاف منه أم لا يخاف منه؟ لا يخاف منه، لأننا لو قفنا من القدر المتيقن الخارجي واشترطناه في مقدمات الحكمة ماذا؟ فلا يوجد إطلاق أصلا، لأن جميع الأمثلة لا بد وأن تجدوا فيها قدرا متيقنا وين في الخارج. يا الله أخواتي، هذا هو تعريف القدر المتيقن في مقام المحاورة، كذلك مثلت للقدر المتيقن في مقام المحاورة والقدر المتيقن الخارجي والشيخ الآخر رضوان الله تعالى عليه إنما خاف واحترج من القدر المتيقن وهو في مقام المقابلة في مقام التخاطب والمحاورة، فقال ينبغي أن نضيف إلى مقدمات الحكمة مقدمة رابعة عنونها بعنوان عدمي، قال عدم وجود قدر متيقن في مقام المحاورة والخطاب. واضح إن شاء الله؟ هناك أجل الآراء في المسألة، هاي المقدمة الرابعة التي أضافها الآخوند هل هي مقبولة عند جميع الأصوليين فتكون مقدمات الحكمة أربعة أم لا؟ أن هناك من يرفض هذه المقدمة، أقول هناك من يرفضها، والرافض لهذه المقدمة هو الميرزا النائم، فإن الميرزا النائيني قال لا، القدر المتيقن لا يضر، القدر المتيقن في مقام بعد المحاورة والخطاب، أنا ما لي شغل بالقدر المتيقن الخارجي، القدر المتيقن في مقام المحاورة والخطاب لا يضر في الإطلاق، بل حتى مع وجود القدر المتيقن في مقام المحاورة والخطاب يمكن إذا كانت المقدمات الثلاثة المقدمات الحكمة الثلاثة موجودة فيمكن أن نستفيد ماذا؟ أن نستفيد الإطلاق. إذن تبين أن هناك ماذا؟ رأيين، رأي للآخوند القائل بأن القدر المتيقن وجود القدر المتيقن يضر، ورأي 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 للنائين القائل بأن وجود القدر المتيقن في مقام المحاورة والخطاب ما لا يضر أو لا يضر. هسه على المبنيين أريدكم تجاوبون، إذا كنت آخندي الهوى أو كنت نائيني الهوى وجان هذا الخطاب بعد أن سأل السائل هل أعتق رقبة مؤمنة، فكان جواب الإمام عليه السلام أعتق رقبة، لو أن هذا السائل أعتق رقبة كافرة قلوا لي إذا كان آخندي الهوى وإذا كان نائيني الهوى يمتثل أم لا يمتثل؟ إن كان آخندي الهوى وأعتق الكافرة فإنه لا يعد ماذا؟ ممتثلة، لأن القدر المتيقن كشف بأن المراد بالرقبة يا رقبة وبعد ماكو اطلاق، انت من اعتقدت الرقبة الكافرة تقول لان الامام قال اعتق رقبة ومطلق الرقبة، اقول لك لا، انا الاخون اقول لك لا، لان الامام وين اطلق الا ان هناك قدر متيقن في مقام المحاورة، وهذا القدر المتيقن في مقام المحاورة افسد الاطلاق، والامام عندما قال اعتق رقبة اراد يا رقبة المؤمن لو انت ذكرت جوار الكافر، هذا ان كان مكلف ماذا؟ اخندي الهوى وان كان نائمي الهوى، جاوبون واعتق الكافر يعد ماذا؟ لماذا؟ لان رقب الوارد في جواب الامام سلب منها الاطلاق ام بقيت مطلقة والقدر المتيقن في مقام المحاورة اضر بها ام لم يضر؟ لا يضر. فمن اعتق رقبة كافرة نقول له رحم الله والديك وانتم هذا ان كنا ماذا؟ نائمين. واضح ان شاء الله؟
موقف والله لحد الان اعتقد سلس وواضح. حكاية واحدة والمفروض ان نبني اوراقنا نطبق عبارة ان نبني اوراقنا وكل من يقول. خلينا احكي الحكاية الوحدة وشوف البراءة. شيخ المظفر رحمة الله عليه راح يسوي في المظفر. بقى 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 حكاية واحدة اللي هو مختار الشيخ المظفر. قبل مختار الشيخ انا اسالكم واسال الشيخ المظفر واسال الاخون كذلك واريد واحد يجاوب. انا اريد اشوف مرتب المقدمات الثلاثه في الامس تضح قلنا على مبنى الاخون على مبنى الاخون قال المقدمات ثلاثه لو اربعه ايش اضاف انها عدم وجود قدر متيقن وين في مقام المحاورة والخطاب فإن وجوده مثل هذا القدر المتيقن سوف يضر بالإطلاق. أسأله يا شيخنا الآخون وأسألكم أيضا هذه مقدمة جديدة على التسليم بها لو غمضت عيوني وسلمت بمقالة الآخون وافترضت أن وجود القدر المتيقن يضر بالإطلاق ولا بد من عدم وجود القدر المتيقن لو سلمتم مقالة الآخوند. أسأل الآخوند وأسألكم هذه مقدمة رابعة جديدة لو هي واحدة داخلة في إحدى المقدمات الثلاثة المتقدمة. وضح تساؤلي على التسليم بأن وجود القدر المتيقن في مقام المحاورة يضر بالإطلاق كما قال لذلك الآخوند الخرساني. فهل هذه مقدمة رابعة أم هي داخلة تحت إحدى المقدمات الثلاثة؟ داخلها يعني تقول لي هاي مو مقدمة رابعة بل هي داخلة تحت المقدمة الثالثة. ممتاز. أكو جواب آخر؟
داخلة تحت الثالثة.
كيف حالي يقول أنا في قلت داخلة تحت الثالثة هن ما وقت داخلة تحت الأولى ويسهل اللي قلت داخلة تحت الثالثة يكون يقل السهل واللي قلت داخلة تحت الثانية يكون يقل
السبب
داخل تحت الثانية قرينة
يكون على
داخل تحت الثانية تقول قرينة قرينة على التخييف بعد
مسافة القرينة
نقول أحسن نقولها. لو سلمنا بأن القدر المتيقن يضر بالإطلاق فهو حينئذ سوف يكون قرينة على إرادة ماذا؟ أنا أعتبر سؤال السائل هل أعتق رقبه مؤمنه قرينة على أن الإمام عندما أجابه أعتق رقبه ماذا أراد؟ أراد مطلق الرقبة لو الرقبة المقيدة بالإيمان الرقبة المقيدة بالإيمان. فعلى التسليم بهذه المقدمة لا تكون مقدمة جديدة يا شيخنا الآخون بل هي داخلة ومنضوية تحت المقدمة الثانية. شنو المقدمة الثانية؟ أن لا تكون هناك قرينة على التقييد وهنا القدر المتيقن قرينة على ماذا؟ على إرادة التقييد. ابن خلال سؤال الثاني أعلم بأن الإمام لم يرد مطلق الرقبة بل ماذا أراد؟ أراد الرقبة المؤمنة. فعلى تغميض العيون والتسليم بما قاله الآخون هذه يا شيخنا الآخون لا تكونوا مقدمة جديدة بل هي راجعة إلى المقدمة الثانية عدم وجود قرين على التقييد والقدر المتيقن قرين على التقييد فالمقدمة الثانية غير موجودة فهذه منضوية وداخلة تحت المقدمة الثانية. واضح إن شاء الله. ايضا خليني افرغ تماما قبل ان انتقل الى تعقيد المضطر. حتى الاخون قال القدر المتيقن يضر، والنائي ماذا قال القدر المتيقن ماذا؟ القدر المتيقن ماذا؟ لا يضر. دليل الاخون على ضررية القدر المتيقن ودليل النائين على عدم ضررية القدر المتيقن، دليلهما ببساطة، وإلا راح تشوفون توضيح الشيخ المظفر هذه المسألة. الآخرون قال يابا احنا ما ننظر الجواب الإمام، وين راح يصير نظرنا؟ وين يصير نظرنا إلى ماذا؟ سؤال السائل، السائل من سهل سأل عن حالة مطلقة وعن حالة خاصة، عن حالة ماذا؟ خاصة اللي هي الرقبة المؤمنة. والإمام عندما أجابه طبقا علما لسؤاله، فقال له اعتق رقبة، مراد الإمام بالرقبة يا رقبة بعد إخوان الرقبة المؤمنة، بعد أكو إطلاق لو ما أكو إطلاق. إذن النائيني عندما قال بالضررية ضررية القدر المتيقن نظر إلى ماذا؟ نظر إلى ماذا؟ إلى سؤال الآخون، نظر إلى سؤال السائل وقال إن الإمام إنما أجاب بمطلق بناء وتعويلا على ماذا؟ على سؤال السائل. نستطيع أن نتعرف على أن الإمام أراد الإطلاق أو أراد التقييد من خلال النظر إلى ماذا؟ إلى سؤال السائل، وحيث أن السؤال أريد به الحصة المقيدة فالجواب ينبغي أن يكون ماذا؟ أن يكون كذلك. هذا كلام الآخذ. وأما النائب قال له احنا ما لنا علاقة بسؤال السائل، احنا بما نتعبد كلام السائل او كلام الامام؟ كلام الامام. الامام ماذا قال؟ اعتق رقبة مؤمنة. لو قال اعتق رقبة وسكت ما جاوبوني، اطلق قال اعتق رقبة، مع انه في مقام بيان، وكان قادرا على التقييد ولم يقيد. إذن هو لا يريد الإمام لا يريد المقيد، بل هو ماذا يريد؟ المطلق. واضح إن شاء الله؟ فنظر الآخون إلى سؤال السائل، ولهذا قال بضررية القدر المتيقن، ونظروا النائين إلى ماذا؟ إلى جواب الإمام، ولهذا قال بماذا؟ بالضررية أو بعدم الضررية؟ بعدم الضررية. واضح إن شاء الله؟ انتهى المطلب. إذن نحن والآخون هناك مقدمة رابعة، لكن حتى مع التسليم بها هي تدخل تحت الثانية. نحن والنائين المقدمات الجد ثلاثة. الشيخ هذا كثيرا ما نجده في كتابه أصول المظفر أراد أن يوضح المطلب. أعتقد بهذا البيان الذي بيناه أعتقد المطلب واضح. الشيخ أراد أن يوضح المطلب، فماذا قال؟ المتكلم عندما يتكلم مرة ومرة مرة يبين لنا الموضوع، مرة يريد أن يبين لنا الموضوع فقط، يريد أن يبين شيئا واحدا اللي هو ماذا الموضوع. ومرة ثانية هاي المرة الثانية ومرة ثانية المتكلم يريد أن يبين لنا شيئين لا شيء واحد. هم يبين لنا الموضوع وهم يبين لنا جميع القيود الإثباتية والتهديد. يبين لنا الموضوع بجميع قيوده فهو يبين لنا الموضوع ويفهمنا ويذكرنا ويعلمنا بأن هذا هو الموضوع بجميع ماذا قيوده وتفاصيله. واضح الشام؟ إذن هناك نحوان، النحو الأول نحوان من كلام المتكلم. النحو الأول بيان الموضوع فقط. النحو الثاني بيان الموضوع زائدا كون هذا الموضوع هو تمام الموضوع، كون هذا المذكور هو تمام الموضوع أي مذكور بجميع قيد. هذا النحوان من أنحاء الكلام عندنا. نحن والنحو الأول اللي هو بيان الموضوع فقط، بيان أمر واحد فقط، المتكلم يريد شيئا واحدا فقط كما بين أمرا واحدا فهو ماذا يريد؟ يريد شيء واحد. شنو اللي يريد؟ يريد من المكلف الانتفاع، من السامع الانتفاع. الامتثال فقط. وهنا أنا إذا أفرغ من هذا الأمر كله حتى تحول للبعض، عندما يبين المتكلم أمرا واحدا المطلب عدل في صعوبة راح يصير، لكن اعتمدوا على البيان اللي تقدم وانتهى المطلب. لكن إكراما للشيخ ومن بين عبارة، عندما يريد المتكلم أن يبين الموضوع فقط بين أمرا واحدا وأراد منا شيئا واحدا اللي هو الامتثال، عندما أأتي بذلك القدر المتيقن أكون ممتثلا أم لا أكون ممتثلا؟ جاوبوا أكون ممتثلا. لماذا؟ لأن المتكلم بين الموضوع فقط وأراد مني شيء واحد فقط اللي هو ماذا؟ الامتثال. وأنا عندما أتي بالقدر المتيقن، عندما أعتقد رقب المؤمنة أعد ممتثلا أم لا أعد ممتثلا؟ جاوبوني. أعد ممتثلا. إذن فالقدر المتيقن في مثل هذه الحالة أضر بالإطلاق، لأن الإتيان به كاف في تحقق ماذا؟ في تحقق الامتثال. والمولى عندما تحدث ماذا أراد مني؟ أراد مني الامتثال فقط. والقدر المتيقن يحقق الامتثال، إذن القدر المتيقن سوف يضر في الأفضل. هذا نحو من الكلام. نحو ثاني، المتكلم لا أرسل رسالتين، بين أمرين، أراد أن يبين أمرين. الأمر الأول أراد أن يبين تمام الموضوع كما فعلت الأمر الأول بالنحو الأول. وأراد أن يفهم السامع بأن ما ذكره هو الموضوع بجميع ماذا قيوده، إثباتية كانت أو تأنيبية. هذه اللي يعبر عنه الشيخ تمام الموضوع بوصف التمام. عندما يريد المتكلم أن يبعث بهاتين الرسالتين وأن يبين هذين الأمرين، هم عمل أو هم تفهيم، هم يبين الموضوع وهم ماذا، وهم يبين بأن هذا الموضوع هو تمام موضوعه وهو جامع لجميع القيود الإثباتية والتنبية. فإذا كان المتكلم مريدا لهذا النحو الثاني الذي فيه مشقة زائدة، بيان موضوع زائد تفهيم أنه هذا هو الموضوع بجميع قيوده، فلا يمكن أن يعول على القدر، لا يمكن أن يعول على القدر المتيقن. بل إذا كان يريد البيان بجميع القيود كان ينبغي عليه أن يبين ماذا تلك القيود ولا يعول على القدر. ففي مثل هذه الحالة لا يكون القدر المتيقن ماذا مضرا بالإطلاق، إنما يضر القدر المتيقن بالإطلاق إذا كان المتكلم مريدا ليا نحو من النحوين، مريدا للنحو الأول دون النحو الثاني. نعم، إذا كان مريدا لبيان الموضوع فقط فإن القدر المتيقن يضر بالخطاب، يضر بالإطلاق. وإذا كان مريدا للنحو الثاني، هم بيان الموضوع هم تفهيم بأن هذا تمام الموضوع، بأن هذا هو الموضوع الشامل لجميع القيود الإثباتية والسلبية، فإن القدر المتيقن لا يمكن التعويل عليه ولا يكون مضرا بالإطلاق. واضح إن شاء الله؟ لا أكون أنا بين هذه حتى أفرغ منه. لو دار الأمر حتى أنا ما أدري. إذن إن كان المتكلم يتكلم بالنحو الأول، نعم نسلم ما قاله الآخر من أن القدر المتيقن يضر بالإطلاق. وإن كان المتكلم يتكلم بالنحو الثاني، لا نسلم بأن القدر المتيقن يضر بالإطلاق. منين أعرف أنا يريد النحو الأول أو يريد النحو الثاني؟ أشك، ما أدري هو يريد النحو الأول بيان الموضوع فقط أم يريد النحو الثاني بيان الموضوع زائدا ماذا، زائدا ماذا، زائدا التفكير. ما أدري شلون أعرف. هنا يتصدى أغضياء العراقي يقول عندما تشك وتحتار هل هو من النحو الأول فيضر القدر المتيقن أو هو من النحو الثاني فلا يضر القدر المتيقن، فإن الأعم الأغلب في كلام المتكلم أن يكون من النحو الأول. وإذا كان الأعم الأغلب في كلام المتكلم أن يكون من النحو الأول اللي هو بيان الموضوع فقط دون قصد التفهيم، إذ قلنا القدر المتيقن يضر أم لا يضر؟ يضر. وإذا كان يضر الآخذ محق في قوله أم غير محق؟ محق. واضح إن شاء الله؟ الأعم الأغلب أن يكون كلام المتكلم من النحو الأول، وإذا كان كلامه من النحو الأول فالقدر المتيقن يضره بالإطلاق. فإذا أردنا استفادة الإطلاق من قرينة الحكمة لا بد أن لا يكون هناك قدر متيقن. هستجع له مقدمة رابعة كما قال الآخون تضيفوه إلى المقدمة الثانية بالنتيجة على حمل الكلام على النحو الأول، فإن القدر المتيقن في مقام المحاورة سوف ماذا يضر بالإطلاق. وأما إذا قلنا أنه من النحو الثاني لا، القدر المتيقن لا يضر إن شاء الله. هذا هو التنبيه الأول بالبيان البسيط اللي بيناه، ثم بالتعقيد اللي عقد فيه الشيخ، وراح يشوفون التعقيد أكبر وأكبر وين في عبارته. العبارة إن شاء الله يوم السبت، يعني رادلها واحد شوية بداية أسبوع. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.